ويزكيهم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي ويزكيهم، وأنا أتناول اليوم بعون الله وقوته خلقا عظيما من سلسلة الأخلاق التي دأب النبي صلى الله عليه وسلم على العمل عليه، وهو خلق الوفاء. قال الله تبارك وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأنا أتشرف اليوم بحضور ضيفنا فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ السيد البشبيشي. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم.
ونبدأ محاورنا بمشيئة الله تعالى بتعريف الوفاء. نعم فضيلة الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. التعريف بالوفاء هو أمر مهم للغاية. أن يعرف المسلم كيف يفي بحقوق الناس، وما هو معنى هذا الوفاء وهذا الخلق العظيم الذي سطره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوفاء هو عبارة عن بذل، عبارة عن عطاء، عبارة عن إخلاص وتضحية في حق من تريد أن تفي بحقه من الناس، سواء كان هذا الإنسان عبارة عن الزوج أو الزوجة، أو كان الولد، أو كان الأب، أو كانت الأم، أو كان الجار. فالوفاء في حق الناس، كل الناس من حولنا، أمر لازم واجب على المسلم أن يؤديه وأن يقوم به. الوفاء له معاني عظيمة جدا. من ضمن هذه المعاني ألا نصادر جهود الناس. فلو أن إنسانا صادر جهود الآخرين فهو لا يفي بحقوقهم عليه. من الوفاء أيضا أن نهتم بالناس، خاصة الذين يفون معنا. من الوفاء أيضا مع الناس وفي التعامل مع الناس أيضا أن نكتم أسرار الناس وألا نفضح الناس. من الوفاء أيضا ألا نتصيد أخطاء الناس وألا نقدح في الناس وألا نعيب الناس. هذا كله من الوفاء. ويضاد الوفاء الغدر والخيانة. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يحدث صلى الله عليه وسلم بأن المؤمن يعني يجبل على كل صفة إلا الكذب والخيانة. إلا الكذب والخيانة. فإذا كان المؤمن فيه الكذب فلا يعد من المؤمنين، وإذا كان أيضا فيه الخيانة والغدر فهذه صفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. ولذا نجد أن الوفاء له المعاني العظيمة جدا، والبعد عن الوفاء يصل بالإنسان إلى أن يكون في مصاف هؤلاء الذين اتصفوا بالغدر والخيانة وغير ذلك.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه بالنسبة للمنافقين وصفاتهم: وإذا وعد أخلف. فجعله من النفاق. طيب شيخنا، إشارة، ما الرابط بين الوفاء والإيمان؟
الرابط بين الوفاء والإيمان رابط عظيم جدا. لأن الله تبارك وتعالى الذي أمرنا بالإيمان هو الذي أمرنا بالوفاء. نعم. وقال سبحانه وتعالى: وبعهد الله أوفوا. فإذا وفى الإنسان كان مؤمنا، وإذا لم يفي بعهد الله تبارك وتعالى والحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه في هذه الحياة خرج من مصاف الإيمان ولو لفترة، فإذا عاد إلى الوفاء عاد إليه إيمانه مرة أخرى. فالإيمان مع الوفاء لا يتناقضان أبدا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن تمام العهد من الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العهد والإتيان بعهد الناس وبحق الناس والوفاء به هذا من الإيمان. وهكذا فإن المؤمن في هذه الحياة الدنيا تراه دائما وفيا، تراه دائما مخلصا، تراه دائما بعيدا عن كل غدر وعن كل كذب وكل خيانة.
نعم. طيب فضيل الشيخ، قبل أن ندخل لبعض أقسام الوفاء ومع من يكون الوفاء، نتساءل: الوفاء بالعهد، الوفاء بالوعد، نتعرف عن الفرق بينهما إذا كان هناك فرق.
هو في الحقيقة هناك يعني صلة بين الوفاء بالعهد والوفاء بالوعد، إلا أن العلماء أخبروا أن الوفاء بالعهد أشد وأعظم من الوفاء بالوعد، مع أن في كلا الأمرين الإنسان مطالب بأن يفي. نعم. ولكن الوفاء بالعهد بيكون أغلظ وأعظم وأشد، والوفاء يعني يكون واجب في حق الإنسان. أما الوفاء بالوعد كأن تعد إنسانا مثلا في موعد معين: أتيك الساعة كذا، أو أتيك بكذا في ساعة كذا، هذا يسمى الوفاء بالوعد. هذا يسمى الوفاء بالوعد. فهو واجب في حالات ومستحب في حالات أخرى.
جميل.
ويمكن للإنسان أن يعتذر فيه. يعني إذا حصل له ظرف من الظروف أو حصل له أمر يؤخره عن الوفاء
يجوز له الاعتذار,
يجوز له الاعتذار ولا يكلف الله نفسا لوسعة. أما الوفاء بالعهد فهو ميثاق غليظ يجب على العبد أن ينتبه إليه وأن يهتم به ويعتني به, ولن يفلت منه أو ينجو من تحقيقه إلا إذا كان مضطرا اضطرارا شديدا إلى ذلك.
نعم جميل. فرق في الحقيقة يعني قل ما ينتبه إليه كثير من الناس. طيب فضيل الشيخ, نبدأ في الأقسام الوفاء ومع من يكون الوفاء. لا شك أن أعظم الوفاء هو الوفاء بالعهود التي أخذها الله تبارك وتعالى على بني آدم. فهل هناك يعني من بعض الأشياء التي تحدثنا عنها خاصة فيما يتعلق بجنب الله تبارك وتعالى؟
أحسنتم يا خير, الله يبارك فيكم. لأنه بالفعل أعظم نوع من أنواع الوفاء هو الوفاء بعهد الله عز وجل. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة وأخذ عليه عهدا وميثاقا غليظا. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى, شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين, أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم, أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الآية العظيمة التي هي في سورة الأعراف كما تعلم, هذه الآية سماها العلماء أو عنونها وضعوا لها عنوانا أنها تدل على ميثاق يسمى ميثاق الذر. وميثاق الذر يعني يخطئ في فهمه بعض الناس للأسف. بعض الناس يعني يقول: ما هو ميثاق الذر؟ وكيف يكون ميثاق الذر؟ وهل كنا بالفعل نحن البشر أمثال الذر؟ وبعضهم يقول: أنا لا أتذكر ذلك. أنا لا أذكر أن أنا وقفت أمام الله عز وجل فأخذ علي
هذا العهد
من قبل. فنقول لإخواننا من المسلمين وأخواتنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. بالفعل أخرج الله عز وجل من ظهر آدم أو من صلب آدم عليه السلام ذريته إلى قيام الساعة. فأنا وأنت والمشاهدون الآن والمشاهدات وكل من يرانا كل وقف هذا الموقف
أمام الله,
أمام الله سبحانه وتعالى, أمام الله عز وجل. وهذا الميثاق, ميثاق الذر الذي أخذه الله تبارك وتعالى على البشر, اعتبره العلماء النوع الثاني من أنواع التقدير. فالنوع الأول هو التقدير الأزلي الذي كتبه الله تبارك وتعالى على خلقه وعباده قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
يوم خلق القلم.
نعم, يوم خلق القلم وقال له اكتب.
اكتب.
قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة أن سبقت رحمتي غضبي. التقدير الثاني كان هو التقدير الميثاقي الذي يسمى بميثاق الذر الذي نتحدث عنه الآن.
جميل.
فلما أخرج الله عز وجل ذرية آدم من ظهر آدم عليه السلام وأوقفهم أمامه سبحانه وتعالى كانوا كأمثال الذر, وكنا نحن بينهم أمثال الذر. والذر كما حكى بعض العلماء يقول: لو أنك أتيت إلى مكان شعاع الشمس يعني مسلط عليه, وقفت أمام شرفة أو ما شابه ذلك في البيت, وكانت الشمس يعني ساعتها تدخل من هذا من هذه الشرفة أو من هذا المكان, فأنت ترى كأن في الجو كأن هناك بعض الغبار البسيط. صحيح. الذي يأتي بصفة عمودية وأحيانا صفة أفقية, لكنه يأتي غبار.
هذا في مساحة الضوء هذه نفسها
في مساحة الضوء. هذا الغبار قال العلماء شبه الإنسان منا أو الذر بهذه الحبة من الغبار.
سبحان.
قالوا: وهي أدق من ذلك. يعني الذر حتى أدق من ذلك, يعني فلا يستطيع أحدنا أن يتخيل ما هو هذا الذر, يعني كيف يطلع عليه. لكن العباد, كل العباد كانوا أمام الله سبحانه وتعالى في هذا المشهد المهيب, وأخذ الله تبارك وتعالى عليهم عهدا بتوحيده.
جميل.
سبحانه وتعالى, هذا هو التوحيد. طيب, واحد من الناس يسأل يقول: أنا لا أذكر هذا الموقف. فما الذي يدلني على أنني وقفت موقفا أمام الله أخذ علي فيه العهد والميثاق؟ أقول له: يا أخي الفاضل, أنت تستطيع أن تتعرف على ذلك من خلال الفطرة. ولذلك الآيات تكمل بعضها في المعنى. والأحاديث تفسر الآيات.
صحيح.
والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن المولود حينما يولد في هذه الحياة يولد على فطرة التوحيد، على فطرة الإسلام، يولد على هذا الميثاق، على هذا العهد، ميثاق الذر. ثم بعد ذلك حينما ينمو في هذه الحياة يبدأ إذا ابتعد عن الفطرة السليمة، فطرة التوحيد، فهو الذي اختار لنفسه واختار له أبواه قبله. لكنه
تبدأ شبه الحياة تدخل إلى العقلية
نعم، لكنه في الأصل ولد موحدة، ولد على هذا الميثاق، ميثاق الذر الذي أخذه الله سبحانه وتعالى.
فضيلة الشيخ، يعني في هذه النقطة هل نأخذ من هذا أن الإنسان لو ترك بعيدا عن يعني ما يدخله الأبوان أو المحيط الخارجي لابد أن يتعرف على الله تبارك وتعالى بهذه الفطرة ويتجه نحوها مباشرة؟
نعم هذا صحيح. فلو أن إنسانا ولد وترك في الصحراء وحده وشب ولم يجد حوله أحدا من غير يعني من الذين يدلونه على غير الفطرة السليمة، خلاص يشب موحدا. إذا نظر إلى السماء عرف أن ربه الذي خلقه الذي خلق السماء، وإذا مشى على الأرض عرف أن الله الذي خلقها، إذا نظر إلى الجبال إلى الشمس إلى القمر كل يدل على وحدانية الله عز وجل وعلى وجود الإله الأعظم سبحانه وتعالى.
نعم.
ولذلك كان
نعود إلى هذا الميثاق.
من الميثاق ميثاق الذر ننتقل أيضا إلى عهد مبارك عظيم جدا أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم، وهو نفهمه من قول الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآية العظيمة إن دلت فإنما تدل على عهد عظيم وميثاق كريم، ألا وهو عهد الله عز وجل الذي أخذه على بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فمن عبد الشيطان هل يكون قد وفى بعهد الله؟
كلا،
وإنما يكون قد نقض عهده مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يصف ربنا تبارك وتعالى هؤلاء الذين نقضوا عهودهم مع الله عز وجل بقوله: الذين ينقضون الميثاق. هؤلاء ينقضون ميثاقهم مع الله سبحانه وتعالى دائما. أما غيرهم من الناس الذين حافظوا على عهد الله وعلى ميثاق الله وعلى وعد الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين يوفون بعهد ربهم، الذين يوفون بعهد الله عز وجل ولا ينقضون الميثاق، كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم في سورة الرعد: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ولذلك يعني دائما الإنسان منا يحاول أن يذكر نفسه ويذكر غيره من الناس بهذه المواثيق العظيمة وهذه العهود المباركة الكريمة التي أخذها الله سبحانه وتعالى علينا. لأن الإنسان لو نسي هذه العهود فكيف يعيش في هذه الدنيا عابدا لربه سبحانه وتعالى؟
نعم.
وكيف يخشى الله عز وجل ويتقي الله عز وجل؟
نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا العهد أنت ذكرت طائفتين، طائفة أخلت بهذا العهد تماما وعبدت الشيطان، وطائفة حاولت أن توفي بهذا العهد فعبدت ربها تبارك وتعالى. هل هناك يعني من الناس من يعبد الله تبارك وتعالى ويأخذ هذا الميثاق على جديته وعلى أهميته، ولكن في نفس الوقت تزيغ به القدم في بعض الأمور، فهل يكون هذا من باب عدم الوفاء بالعهد ككلية أم هناك جزئيات معينة لا يفي العبد بها وفيما يدخل يعني؟
نعم، هناك كليات في مسألة الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى ينبغي للمؤمن ألا يحيد عنها.
جميل.
وهي تتعلق بأعمال القلب. يعني المؤمن ينبغي أن يكون قلبه دائما منشغلا بتحقيق هذا العهد. القلب دائما منشغلا بتحقيق هذا العهد، فعهده مع الله عز وجل ألا يتوكل إلا عليه. عهده مع الله سبحانه وتعالى ألا يعني يسأل غيره. عهده مع الله عز وجل ألا يتوسل بغيره. عهده مع الله تبارك وتعالى ألا يحلف بغيره. عهده مع الله ألا يذبح لغيره. هذه كلها من أبواب الوفاء بعهد الله.
بعهد الله.
والوفاء بحق الله عز وجل في توحيده سبحانه وتعالى. فإذا تعثرت أقدام الإنسان في هذه الحياة وربه تبارك وتعالى قد أخذ عليه العهد بطاعته والبعد عن معصيته، فترك الطاعة أو تكاسل عنها أو أقبل على المعصية وفعلها، فأتى بالمنهيات وترك المأمورات، أو أتى بالسيئات وترك الحسنات. هذه تحصل للإنسان، وإنما إذا حصلت للإنسان في هذه الحياة فإن السبب وراء ذلك هو الشهوة الموجودة في الإنسان خاصة يعني لو كان الوازع الديني عنده ضعيف أو متوسط أو قليل أو يعني تتفاوت درجاته من إنسان لآخر.
صحيح.
لكن الشهوة تعمل عملها في الإنسان فتجعله في بعض الأحيان ينسى عهده مع الله عز وجل، لكن ليس النسيان الأكمل، يعني ليس نسيانا كاملا. ولذلك سرعان ما ترى المؤمن سرعان ما يتوب ويؤوب ويقول أين عهدي مع الله سبحانه وتعالى، يريد أن يعود إلى الله عز وجل. لكن الصنف الأول الذي كنا نتحدث عنه، هؤلاء الذين لم يوفوا حق الله عز وجل في الوفاء، الوفاء الأكمل، هؤلاء الذين سيطرت عليهم لا أقول الشهوة وإنما الشبهة. والشبهة خطيرة جدا جدا يعني، والشبهة تتلخص في مرض. هذا المرض لو سيطر على الإنسان خلاص تجد الإنسان هذا ليس عنده أي استعداد للوفاء بحق الله عز وجل وعهد الله سبحانه وتعالى. هذه الشبهة وهذا المرض هو الكبر، الكبر. ولذلك أول من اعترى هذا المرض من خلق الله عز وجل الذين سكنوا هذه الأرض كان من؟
إبليس.
كان إبليس.
نعم.
فلو أننا دققنا النظر في حال إبليس لوجدنا أن إبليس عليه لعنة الله الذي دعاه لمعصية الله ليس الشهوة كما كان حال آدم.
صحيح.
لما أكل من الشجرة، وإنما الذي دعاه لذلك
الشبهة
ألا وهي الكبر.
نعم.
الكبر. فلما تكبر إبليس لم يحافظ على عهد الله عز وجل، بل لم يعترف به.
نعم.
يعني أصلا لم يعترف به. آدم معترف بعهده مع الله وبالعهد الذي أخذه عليه ربه. آدم لم ينساه عن آخره،
بدل أنه رجع وتاب.
بدل أنه رجع.
نعم.
بدل أنه رجع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله،
رحمه،
يقول إن المشرك أهون من المتكبر.
سبحان الله.
يعني حال المشرك ربما يكون أهون في كثير من الأحيان من حال المتكبر. قيل ولما؟ فقال رحمه الله لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه.
سبحان الله.
هو لا يرى إلا نفسه فقط. لذا كان إبليس عليه لعنة الله هو أول من قال أنا وتفاخر بها، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ونسي عهد الله سبحانه وتعالى وميثاق الله عز وجل. لماذا؟ لأنه حسبها بالماديات فقط، حسبها بالماديات. فهو ظن إبليس هذا، إبليس هذا ظن أن المسألة عبارة عن مادة مقابل مادة.
نعم.
طين مقابل نار، النار فيها الصفات، فيها الطياشة وفيها الحماقة وفيها القوة وفيها الإحراق، والطين فيه الليونة.
نعم.
وفيه الهدوء وفيه الرزانة. فقال لا، أنا أفضل، أنا أقوى، أنا أشجع.
وهل كان صادقا في دعوته هذه؟
لا طبعا، بالعكس.
لم يكن كذا.
بالعكس. ولذلك يعني حتى بعض العلماء كان يذكر كلام طريف جدا وطيب في هذه المسألة.
نعم.
يقول إن كان إبليس قد ظن أن النار أعظم وأفضل من الطين لأنها تحرق وتقتل وتدمر، فإن الطين أيضا فيه هذه الصفة موجودة فيه.
نعم.
يعني لو أراد الإنسان أن يستعمل الطين في القتل والتخريب لفعل. فلو أن طينا جف وأصبح عبارة عن حجر.
نعم.
وألقي على رأس واحد من الناس قتله.
قتله.
ولو أن إنسانا أخذ الآخر ودس رأسه وأنفه وفمه في الطين وتركه فترة لمات.
نعم.
فإذن أيضا موجودة داخل، موجودة في الطين نفس الصفة اللي موجودة في النار، لكن الشهوة ومرض الكبر الذي سيطر على إبليس فأنساه عهد الله سبحانه وتعالى. أقول لم ينسيه عهد الله فقط، بل لم يعترف به.
سبحانه.
هو لم يعترف. إبليس لو أنه اعترف ولو للحظة بعهد الله عز وجل الذي أخذه على خلقه ما كان فعل ما فعل، لكنه أصلا لم يعترف به.
نعم.
في عكس حال آدم عليه السلام.
عليه السلام.
إذن نرجع إلى السؤال الطيب الذي تفضلتم به، ألا هو أن الإنسان الذي تتعثر أقدامه أحيانا فيقع في معصية أو يقع في كذا، الباب مفتوح أمامه، فهو مطلوب منه أنه بسرعة يحاول أن يتدارك عهده مع الله عز وجل، ويحاول أن يبحث عن أسباب الوفاء بهذا العهد.
جميل.
فيتمسك بها ويأخذ بها حتى ينجيه الله سبحانه وتعالى من مراثن الشيطان.
فضيل الشيخ، هذا يعني بالتأكيد يقودنا إلى الحديث عن وفاء الله تبارك وتعالى لعباده. من تعثر منهم ومن زلت به القدم وأراد أن يرجع ويتوب، هل أوفى الله تبارك وتعالى بعهده لعباده بأن يتوب عليهم وأن يغفر لهم إذا رجعوا إليه؟
الله سبحانه وتعالى هو الذي إذا وعد لا يخلف وعده.
نعم.
ولذا يقول سبحانه وتعالى في كتابه وأوفوا بعهدي أوفي
بعهدكم.
بعهدكم.
نعم.
وهذه الآية مهمة جدا أن يقف أمامها المسلم وقفة إجلال وإكبار. لماذا؟ لأن الإنسان دائما بطبيعته متعجلا، يعني دائما الإنسان يحب النتائج.
وخلق الإنسان عجولا.
وخلق الإنسان عجولا. وخلق الإنسان من عجل. فالإنسان بطبيعته يحب أن يرى النتيجة بسرعة. فإذا طلبت منه وقلت له يا أخي إن الله تبارك وتعالى أمرك مثلا بالصلاة والزكاة والعبادة وغير ذلك من الأمور مقابل كذا، هو ينظر أولا إلى المقابل. ولذا يقول أحد السلف رضي الله عنهم، يقول حقق لله أمره يحقق الله لك وعده. هذه مقابل هذه.
صحيح.
أنا الآن أطلب النتائج وأطلب الثمار وأنا لم أتعب، اتعب في هذه الحياة الدنيا حتى تحصد ثمرة تعبك هذا. أبذل وضحي وافعل الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وأقم لله حقه في العبادة وفي التوحيد الخالص وانشر الخير بين الناس واجتهد في هذه الحياة الدنيا حتى تحصد الثمرة التي ترجوها في الآخرة، وربما تحصدها أيضا في الدنيا من بركة ورفعة وغير ذلك. فالإنسان مطالب دائما ألا يبحث عن النتائج فقط أو عن المقابل فقط، وإنما قبل ذلك ينظر في نفسه هو هل أدى ما عليه، هل أدى ما عليه. بالضبط مثل العلاقة بين الإنسان والإنسان. أنا مثلا أعمل عندك موظف في مكتبك أو في شركتك أو عندك في أي مكان، فلا أنظر أولا كم ستعطيني قبل نظري ما هو الشيء الذي أديته أنا وقمت به أنا، وهل أستحق عليه هذا الراتب أو هذا الأجر ولا لا. لو أن كل واحد نظر إلى المقابل دون عمل ودون سعي، خلاص تعطلت حركة هذه الحياة الدنيا.
وهذا الذي يعني في الغالب يكون فضيلة الشيخ، يعني الإنسان الآن ينظر إلى المقابل قبل أن ينظر إلى ما قدم.
لا، هو الإنسان منه صحيح، هذا كلام واضح في حياة
الواقع. نعم،
إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ولكن هذا في إيه؟ هذا في حالة وعود البشر مع البشر. ممكن يحصل عند الإنسان قلق. فأنا أشتغل عند واحد، أنا عندي قلق داخلي، يا ترى يعني هل سيوفي معي؟ أنا لو وفيت معاه يوفي معي؟ فالواحد ربما أحيانا تحصل عنده بعض الريبة أو الشك في المسألة.
صحيح.
لكن مع الله
لا يكون
المؤمن
ذلك.
مع الله عز وجل لا يرتاب أبدا.
نعم.
ولا يشك ولا لحظة واحدة في تحقيق الله عز وجل وعده له ولغيره من الناس الذين وفوا بعهد ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم،
رضي الله،
كانت حياة الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
أعمال الصحابة التي قاموا بها من أجل رفع راية لا إله إلا الله ونشر الخير في العالم كله، ائتمار الصحابة بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول افعل فيفعل الصحابة، لا تفعل فلا يفعل الصحابة، بدون كلام وبدون جدال وبدون الدخول في متاهات الموضوعات وغيرها. ما الذي دعاهم إلى ذلك؟
نعم، هذا هو السؤال الذي يطرح.
ما الذي دعاهم إلى ذلك؟
نعم.
وبماذا وعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام، هل يعني في يوم الأيام قرأ أحدنا في أي كتاب أو سمع من خلال أي آثار أو أخبار إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد من أصحابه قم فصلي أو اخرج فجاهد أو ابذل صدقتك أو افعل أو افعل مقابل أنني سأعطيك قصرا أو أعطيك دابة فارهة أو أعطيك رصيدا من الأموال موجود في المكان الفلاني في بيت المال؟ أبدا، لم نسمع عن هذا أبدا. وإنما كانت وعوده صلى الله عليه وسلم لأصحابه عبارة عن إيه؟ جنة.
الجنة
عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين.
نعم.
كانت وعوده عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضوانا من الله عز وجل أكبر.
نعم.
كانت وعود النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه رفقة له صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في جنة عالية قطوفها دانية، جنة لا تفنى ولا تبيد.
نعم.
فيها من كل خير مزيد، قد تشوقت لطالبيها وتزينت لمريديها ونطقت نصوص الكتاب والسنة بوصف ما فيها فيا سعادة ساكنيها. هذه كانت وعود النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول من يفعل كذا وله الجنة، من يأتيني بكذا وله الجنة. هذه كانت وعود النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. يقول في قصة الرجل الذي أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو جاره، كان هذا الرجل عنده حائط بستان يعني، وكان جاره عنده نخلة على باب هذا الحائط. هو ما يريد أكثر من أنه النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الرجل أن يبيعه هذه النخلة حتى يستطيع أن يدخل ويخرج إلى حائطه بالراحة وبسهولة، لكن الرجل رفض في الأول طلب صاحبه، فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام بيعها له بنخلة في الجنة رفض أيضا، فخسر خسارة شديدة جدا. فكان من بين الحضور الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله عنه،
رضي الله.
فقام أبو الدحداح وذهب إلى صاحب النخلة وقال بعني نخلتك بحائطي، وكان عنده حائط بستان يقال أني كان فيه أكثر من 300 نخلة،
كان حديث المدينة.
نعم، كان حديث المدينة هذا البستان.
نعم،
فماذا يصنع الرجل؟ باعه النخلة لأنه مقابل كبير، مقابل ثمين يعني دنيوي، لكن لو نظر نظرة عميقة كما نظرها أبو الدحداح لرأى أن المقابل في الآخرة أعظم، لكن هو مستعجل عايز في الدنيا. فذهب أبو الدحداح إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله لقد إيه؟ لقد اشتريت نخلة فلان بنخلة في الجنة. يعني كان أبو الدحداح يقول أنا اشتريتها ولكن على نفس الإيه؟
على نفس العهد الأول.
نفس العهد الأول.
نعم.
أنت قلت مقابل نخلة في الجنة أنا عايز النخلة اللي في الجنة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كم عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة.
الله أكبر.
يعني ليست نخلة واحدة. ليست نخلة واحدة وليست شجرة واحدة، كم عذق رواح لأبي الدحداح في الجنة.
الله.
ولذلك لا عجب ولا غرابة أن يخرج أبو الدحداح رضي الله عنه، هذا الذي وفى عهده مع الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويذهب إلى امرأته ينادي عليها. أنا أتخيل منظر أبو الدحداح وهو أنا أتخيل أنه جاي من بعيد ينادي ويصرخ مستعجل. نعم. عايز الصفقة تتم بسرعة. يعني ما عنده وقت، ينادي عليها اخرجي أنت وأولادك وأخرجي المتاعك فإنني بعت حائطنا هذا بنخلة في الجنة. وكأني بهذه المرأة أيضا يعني كأني أسمعها الآن وتقول له يعني مثل يعني ليست مثل باقي النساء الموجودات الآن إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. نعم. وإنما هذه المرأة تشجع زوجها على هذا وتعينه على هذا وتبارك له فعلته. سبحان الله، يبيع الحائط اللي سكن فيها وأولادها متاعهم في هذه الحياة الدنيا يبيعه بنخلة في الجنة وهي ترضى، ترضى رضي الله عنها وأرضاها، تقول ربح البيع ربح البيع ربح البيع. هؤلاء ما وعدهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أكثر من إيه؟ من عالم الغيب. يعني لم يعدهم بعالم الشهادة. فسبحان الله، يعني ولذلك المؤمن دائما دائما المؤمن كما تفضلتم يرجع بنفسه وبقلبه إلى هذا المسلك، أن أنا آمنت بالله وآمنت بالغيب، آمنت بالجنة وآمنت بنعيمها وآمنت بوعد الله عز وجل.
نعم.
فلا يتسرب إليه شك ولا ريب أبدا.
نعم، بارك الله فيكم. في الحقيقة فضيلة الشيخ أردنا أن نكمل بعض المحاور في هذه الحلقة، ولكن بساط وقتها سحب من تحت رجلنا، ولعلنا إن شاء الله نتدارك ذلك في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى معكم. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا الداعي الإسلامي الشيخ السيد البشميشي، كما أشكركم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم، ونكمل حديثنا عن الوفاء في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويزكيهم.